بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 200. قبل أن نبدأ بقراءة الأحاديث التي نود شرحها اليوم، هنالك بعض الأسئلة التي وردت ملحة فأجيب عليها. أولا، السؤال الذي ورد يعني مرات كثيرة بعد حديث أبي طلحة الذي فيه أنه هو دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة أجنبي بالنسبة للسيدة زينب رضي الله تعالى عنها. فالسؤال: هل يجوز أن ينزل المرأة إذا ماتت غير محارمها، يعني في قبرها كما في حديث أبي طلحة؟ ومن أين جاءت الأدلة الفقهية التي يعني تفضل أو توجب أن ينزل المرأة إلى القبر بعض محارمها؟ الجواب عن ذلك أن أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون بأنه الأولى أن ينزل المرأة محارمها، ويستدلون على ذلك بحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت سيدتنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلنا إليه من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقنا. فإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين سئلنا من سيدنا عمر هذا السؤال من يدخلها في قبرها، فأجبنا: من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف بأنه لما توفيت امرأة عمر رضي الله عنه قال لأهلها: أنتم أحق بها. فهذه الأدلة استدل بها الفقهاء على أنه يدخل المرأة إلى القبر محارمها، وهذا ما ذكره صاحب المغني ابن قدامة في كتابه المغني، وذكره كذلك النووي في كتاب المجموع وغيرهما. لكن قالوا: يجوز كذلك أن يدخل المرأة بعض الصالحين. لذلك ماذا قال النووي في كتاب المجموع؟ قال: ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسيدة زينب رضي الله عنها، المحرم منها كان أبوها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النووي: ولم يكن منها محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في عدم نزول قبرها، وكذا زوجها. نعم، لذلك زوجها من؟ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. فلا أدخلها زوجها ولا أدخلها محرمها وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مما يبين أنه يجوز إذن لغير المحارم أن يدخل المرأة القبر. نعم، لكن قالوا إذا كان هناك محارم بناء على هذا الحديث الذي أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، الأولى أن يكون من المحارم. هذا سأل كذلك: هل يجوز قطع شعر الميت؟ طبعا قال أبو حنيفة ومالك: لا يقص شيء من الميت. بعض الفقهاء قالوا ك كما ذكر ابن قدامة في المغني بأنه لا بأس أن يقص شاربه إن كان طويلا، يعني يكون أقرب إلى السنة حين يدفن، لكن قالوا يوضع هذا الشعر معه، يعني لا يلقى خارجا وإنما يبقى معه. هذا الأخ سأل، أحيانا يصنع الطعام بعد الدفن من غير أهل الميت ويدعى إليه عامة الموجودين. الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أصابهم ما يشغلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يصنع لأهل الميت خاصة الطعام، يصنعوا لآل جعفر، أما أن يدعى بقية الناس ويدعى الذين خرجوا في الأجر فهذا لم يرد في السنة، بل هو من النياحة كما ورد عن سيدنا جرير ابن عبد الله قال كنا نعد صنيعة الطعام بعد دفن الميت من النياحة، لم يذكر الذي صنع الطعام أهل الميت ولا أقرباؤه أو أصحابه. نعم، لكن قال العلماء إن كان هناك من جاء للتشيع من بلاد بعيدة من قرى، فهؤلاء يدعون لأنهم صاروا ضيوفا، عرفنا باعتبار أنهم أتوا من أماكن بعيدة فلا بأس بدعوتهم على أنهم ضيوف، لا على أن ذلك من مراسم التي تجرى بعد دفن الميت. بعد دفن الميت الناس يذهبون إلى بيوتهم وينالون الأجر من الله تعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ومن تبع الجنازة فله قيراط آخر من الأجر. فالذين ذهبوا ذهبوا للأجر أصلا، بيقولوا الناس تعال نطلع بالأجر، ما هيك؟ فإذا كان بعد الأجر أكل شرب فمعنى ذلك هذه من النياحة كما قال سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. هل يجوز للرجل غسل زوجته؟ نعم، يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول هذا الأخ، طبعا هذا سؤال ما له علاقة بهذه أسئلة، لا علاقة لها بالدرس، هذه أسئلة تتعلق بالموضوع، لكن لا بأس. هذا الأخ يقول هنالك حديث سمعته من أحد الشيوخ يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفه السفهاء النساء إلا صاحبة الحسن. قال وما صاحبة الحسن يا رسول الله؟ قال التي تحمل الوضوء لزوجها وتجلب له الطعام وتنير له الطريق. طبعا هذا ليس بحديث، يعني هذا كله تركيبي، عرفت كيف؟ قضية قالوا وما صاحبة الحسن يا رسول الله؟ قال التي تحمل له الوضوء وإلى آخره. أما هنالك حديث ورد في مسند الشاميين وورد عند ابن عساكر بإسناد ضعيف جدا، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج. هذا لفظ الحديث، مو صاحبة الحسن. نعم، قال وما صاحبة الحسن؟ فقال إلى آخره. فيقول أحد رواة الحديث وهو بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مدلس تدليس تسوية، وهو من أسوأ أنواع التدليس، وقد دلس في هذا الإسناد ما شاء له التدليس. فيقول كأنه أراد، فإذا هذا تفسير ممن؟ من أحد الرواة. وكأنه أراد التي تخدم بعلها وتوضئه وتقوم على رأسه بالسراج. فإذا لفظ الحديث اللي ورد في مسند الشامين وابن عساكر إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج، وهذا حديث ضعيف جدا، وأنا أخشى أن يكون موضوعا، والله تعالى أعلم. نتابع الآن. نقول أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناد إلى من باب البخاري رحمه الله تعالى قال باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم قال البخاري: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. وأعاد الحديث نفسه لكن بإسناد آخر إلى الأعمش، فقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. السؤال: لما وضع البخاري هذا الحديث نفسه تحت ترجمتين اثنتين بل تحت ثلاث تراجم؟ في الدرس الماضي قال: باب ليس منا من شق الجيوب، وهنا قال: باب ليس منا من ضرب الخدود، ثم قال: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. أما كان يكتفي أن يقول: باب ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ويذكر الحديث مرة واحدة؟ ما كان ممكن. فلما البخاري أعاد الحديث ثلاث مرات وجعله تحت ثلاث تراجم، كل جزء من الحديث جعله ترجمة؟ سؤال يطرح، يعني يرد على الذهن، ما فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك: قال ليبين أن التبري الذي تبرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا، هذا التبري يتعلق بكل جزء من أجزاء الحديث وليس بمجموع ذلك. هي قضية هامة. إن لما النبي قال ليس منا صلى الله عليه وسلم من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قد يظن أحد أن التبري يحصل لمن وقع أو فعل مجموع هذا، فالبخاري جاءت بكل جملة على حدة وقال ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ليبين أن من فعل واحدة منها فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من فعله هذا. عرفنا لما أعاد التراجم عدة مرات؟ إذن هذه قضية ينبغي أن نعرفها. لكن هنا قال: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية، والحديث ليس فيه الويل، فيه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فمن أين أتى بكلمة الويل البخاري وليست في الحديث؟ كالعادة كما نعلم أن البخاري يشير إلى أحاديث أخرى في هذا الباب ورد فيها هذا اللفظ، فقلت لكم البخاري هنالك أحاديث يخرجها وأحاديث يشير إليها، ومن جملتها هذه الترجمة، فقد ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وعند ابن حبان كذلك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، فأتى بعبارة بالويل وذكرها هنا في الترجمة. ونكتفي بهذا بما يتعلق بهذه الأحاديث لأنه مر المراد منها فيما سبق. نتابع الآن الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنا، فقال: انههن، فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. هذا الحديث الذي فيه أن نساء جعفر لما قتل بكينا، وفي رواية قد كثر بكاؤهن، وما كان بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جلس يعرف فيه الحزن. لذلك البخاري قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. هنا بعض الشراح كابن المنير قال هذا يدل على الاعتدال في الأحوال، فمن أصيب بمصيبة لا بأس أن يعرف فيه الحزن، فالمسلك الأقوم هو الاعتدال، فلا يفرط جدا في الحزن حتى يوصله ذلك إلى لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من المحرمات، ولا يفرط، هكذا قال ابن المنير، ولا يفرط في التجلد حتى يؤدي ذلك إلى القسوة والاستخفاف بالمصاب، فلا بأس أن يرى عليه الحزن وأن يعرف فيه الحزن دون إفراط، فلا إفراط في الحزن ولا إفراط في التجلد، هكذا قال. ولكن سيرد معنا حديث أورده البخاري بعد هذا الباب مباشرة فيه التجلد، وسنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن بعد أن يعني نقف عند هذا الباب وهذا الحديث والمراد منه، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، يعني جاءه هذا الخبر، قتل هؤلاء الثلاثة في غزوة مؤتة، نعم، قال: جلس عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب. صائر الباب يعني شق الباب، شرحته هنا، نعم، أو شرحه أحد الرواة، وأنا أنظر من صائر الباب. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، يعني يبكين ويصرخن أو يكثرن البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهاهن. يعني شو يقول النبي غير هيك؟ فذهب هذا الرجل وعاد: يا رسول الله لم يطعنني. رد مرة ثانية قال: اذهب وانهاهن. رجع المرة الثالثة وقال: غلبننا يا رسول الله. فقال: احثوا في افواههن التراب. كلمة احثوا في افواههن التراب يعني ايه؟ قال: يعني لسد افواههن. ولكن كثير من العلماء قالوا ليس المراد حقيقة هذه الكلمة، وانما المراد بها المبالغة في الزجر، وليس المراد حقيقتها، يعني ان يأخذ تراب ويحثوه في وجوههن. قال العلماء: هذه كلمة كانت تقال عند كراهة الأمر. نعم، يعني نحن الآن بالعامية إذا واحد سد حلقه، شو يعني سد حلقه؟ معقول يجيب شيء ويسد حلقه؟ لا، يعني المبالغة في الإنكار والمبالغة إيه بالكراهة. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: فحثوا في أفواههن التراب. السيدة عائشة رضي الله عنها بذكائها وفطانتها رأيت هذا الرجل رايح راجع، اي نعم، فقالت: فقلت انا قرأت في فيض الباري للشيخ انور الكشميري يعني تفسير جميل، فقلت اي في نفسي، يعني لم اقل للرجل مباشرة، يعني قلت في نفسي: ارغم الله انفك، لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. هيك قالت لنفسها، يعني انه شو الزلمة هذا، اتعب النبي عليه الصلاة والسلام، ما في الا رايح راجع منه، ما كانوا يسكتوا، سكتهم ما كانوا يسكتوا، سد حلقهم خلصنا منهم. لذلك الامام النووي الله يرضى عنه قال كلام جميل، قال: مرادها السيدة عائشة لما قالت ذلك في نفسها، مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من التأديب والإنكار، وفي الوقت ذاته لم يصرح بعجزه عن ذلك، يعني كان المفروض يقول يا رسول الله أنا ما طلع بإيدي خاطرك مع السلامة. إيه نعم. أما يتعب النبي عليه الصلاة والسلام ويزعجه بهذا الخبر، والقضية يعني مثل ما قال الكشميري، قال كلمة جميلة، قال هذا يدل على أن بعض البكاء لا بأس به. ليه؟ لأنه يعني كان ممكن الإغماض عن ذلك، تركون لا ترجع لعند النبي، لأن النبي عليه السلام ما ذهب ودأدى سؤال شوفوا شو عم يساووا الجماعة، لولا هذا الرجل يلي هو ذاهب وراجع ما كان قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فكأنه الأولى كان جماعة في حزن في بكاء في شدة اتركهم وانتهت القضية، أنت ذهبت فعلت ما أمرك به رسول الله، لم يستمعنا لك، أديت المهمة وانتهى الأمر، فاذهب إلى عملك، انتهت القضية. لذلك سيدة عائشة الله يرضى عنها قالت هذا الكلام، يعني خافت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، أزعجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أصلا هو كان حزينا يعرف فيه الحزن، واضح على وجهه الحزن النبي عليه السلام، فزود عليه هذا الرجل بإيه؟ بهذه القضية. فالله يرضى عنها قالت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله ولم تترك رسول الله من العناء، أتعبت للنبي بنقل هذا الخبر، رضي الله عن سيدة عائشة. هذا بيدل على أن الإنسان يكون عنده حكمة ويكون في عنده نظر في الأمر الذي يقوم به. قضية يعني عم يبكوا مو كتير كبيرة، ما عم هن يندبوا ويويلوا ويلولوا كذا، بكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كمان نقل الخبر له مبالغ فيه، ما هي؟ فاللهم ألينا الحكمة يا رب العرش العظيم. هنا البحث، من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. بحث العلماء هنا قضية، من مات له ميت هل يجلس للتعزية؟ يعني هل يجلس ليعزيه الناس كما هو الحال اليوم في كثير من الأقطار والبلدان؟ نعم، الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع قال وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والأصحاب، يعني جميع أصحابه أصحاب الشافعي من الفقهاء، على كراهة الجلوس للتعزية. ما الجلوس للتعزية؟ هو أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. إذن قال العلماء هذا قاله الشافعي وقاله معه فقهاء الشافعي. نعم، بعض الفقهاء أخذ من هذه الكلمة بأنه صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن، قال لا بأس للجلوس في غير المسجد. نعم، وقال بعضهم معلقا على هذا لما قال لا بأس بالجلوس للتعزية في غير المسجد، ابن عابدين صاحب الحاشية قال لا بأس هنا على حقيقته لأنه خلاف الأولى، يعني الجلوس للتعزية خلاف الأولى كما صرح به بعض الفقهاء. بعضهم قال الجلوس في المصيبة 3 أيام رخصة للرجال، أخذها من هذا الحديث بأن النبي جلس يعرف فيه الحزن ومر الناس يعزونه، لكن بعض من رد على هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس لم يجلس بقصد أن يعزيه الناس، لم يكن جلوسه مقصودا للتعزية. فإذا كما ترون بعض الفقهاء أخذ كلمة جلس يعرف فيه الحزن فقال لا بأس بالجلوس، لكن أكثر الفقهاء قالوا يكره الجلوس للتعزية ويعزيه أينما وجده. نعم، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. هذا في الباب نفسه، إذا رؤي منه الحزن وعرف منه الحزن. وهذا الحديث أيها الأخوة مر معنا بالتفصيل في باب الوتر وباب القنوت في الوتر، تذكرون أنه مر معنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، قنت بعد الركوع شهرا، وكان حزينا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القراء. عدد كبير من الصحابة كانوا يعرفون بالقراء قتلوا، لذلك إلى أن نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن الشاهد في الحديث: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. الآن الباب الذي بعده باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هنا هذا الباب كما ترون يعني مقابل الباب الأول. الباب الأول من جلس يعرف فيه الحزن، وهذا من لم يظهر حزنه عند المصيبة يعني تجلد لها. أول يعني شيء ذكره البخاري هو هذه الآثار. قال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. هنا قال محمد بن كعب هذا الكلام في معرض تفسير قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فشرح معنى إذا مسه الشر جزوعا فقال: الجزع القول السيء والظن السيء. فما هو القول السيء؟ قالوا: القول السيء هو الذي يبعث الحزن ويهيج الآلام النفسية، الذي يبعث به الحزن هذا قول سيء. وأما الظن السيء قالوا هو أن ييأس من تعويض الله تعالى له عن مصابه، هذا ظن سيء. اليأس من تعويض الله المصاب بما هو أنفع له في الآجل، فهذا ظن سيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم من أصيب أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، أو وعوضني خيرا منها. فظن السيء أن يظن أو ييأس من إمكان أن يعوضه الله تعالى خيرا منها. وأتى بعد ذلك، فإذا شو علاقة هذا القول بقول البخاري من لم يظهر حزنه عند المصيبة؟ لأن من أيقن أن الله سيعوضه خيرا بيتراجع حزنه، صحيح؟ بيخف حزنه لما يعلم أن الله تعالى سيعوضه. وكما سيرد معنا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن يعلم هذا ويفكر فيما للمصاب من أجر عظيم إذا صبر، نعم على المصاب، لا شك أن لذلك أثرا في تخفيف المصيبة عليه. ثم ذكر قول سيدنا يعقوب عليه السلام فيما ذكره ربنا في القرآن: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لم يظهر حزنه للناس، وإنما جعل حزنه ومصيبته يشكوها إلى الله سبحانه وتعالى. الآن نذكر الحديث. قال: حدثنا بشر بن حكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هذا حديث فعلا من الأحاديث العجيبة والعظيمة، والحال التي كانت عليها أم سليم رضي الله تعالى عنها حال كذلك عجيب ومتفرد من بين النساء. يعني هذا موقف، مواقف من المواقف يعني النادرة. فكما ترون اشتكى ابن لأبي طلحة، يقال هذا الابن هو نفسه أبو عمير في بعض الروايات، الذي كان النبي يداعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، فطبعا معلوم لديكم أن أم سليم لما تزوجت أبا طلحة ماذا اشترطت عليه؟ اشترطت عليه الإسلام. لما خطبها كان مشركا، قالت له: مثلك لا يرد، يعني في نسبه وجائه في قومه ومنزلته، ولكن مشرك. فرضيت منه أن يسلم وأن يكون مهرها إسلام أبي طلحة، فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وتزوجها. قالوا: فما عرفنا مهرا في الإسلام كان أكرم من هذا المهر، مهر أم سليم. الآن لما تزوجها رضي الله تعالى حملت فولدت غلاما صبيحا، تقول أم سليم: فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. إذن كان متعلق به وكان يحبه، ولذلك لما جاء وكان قد مات هذا الغلام، رجع أول ما طبعا سأل عنه. ولكن كانت السيدة أم سليم رضي الله عنها لما رأت أنه قد مات هيأت شيئا. ما معنى هيأت شيئا؟ في عدة تفاسير، لكن أرجحها أنها هيأت الصبية وكفنته وغسلته ووضعته في جانب البيت، الغرفة، يعني الغرفة التي يبيت فيها الإنسان اسمها بيت. نحن عندنا البيت اليوم يطلق على الدار الذي في عدة غرف، أما أصل كلمة البيت مكان المبيت. لذلك يقول: هيأت الصبية، كفنته، غسلته، ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، تتكلم كلاما صحيحا. ثم قالت: وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. هي صادقة أم كاذبة؟ صادقة طبعا، لكن لما قال وظن أبو طلحة أنها صادقة؟ يعني بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، هذا معنى ظن أنها صادقة، فهم أنه قد برأ وشفي، نعم، وأنه استراح من الآلام. لذلك ظن أنه صادقة بالنسبة لما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة لما أرادت شيئا هي صادقة فيه. نعم، فلما أصبح اغتسل بات، يعني عاشرها تلك الليلة، لأنه في بعض الأحاديث أنها تزينت له. والله هذا شيء عجيب جدا، وهي في مصيبتها وولدها، نعم، وبعد ذلك تتجلد هذا التجلد وتكل الأمر إلى الله. لكن انظروا ثواب هذا الصبر الجميل، نعم، هذا سنذكره الآن بعد قليل. قال: فلما أصبح اغتسل. الآن إمتى أخبرته؟ قبل أن يخرج. فلما أراد أن يخرج أعلمته، نعم، أنه قد مات. طبعا في كثير روايات أنه غضب عند ذلك وقال: تركتني حتى إذا تلطخت، نعم، ثم بعد ذلك أخبرتني وشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث هذه الرواية مختصرة، قال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان منهما، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. وفي هذه الرواية لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فماذا كان من آثار ونتائج دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سفيان يعني ابن عيينة، فقال رجل من الأنصار، هذا الرجل هو عباية ابن رفاعة كما جاء مصرحا به في رواية سعيد ابن منصور، هو الذي قال هذا الكلام وهو الذي أدرك، قال فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، في رواية 7 أولاد، إن كان 7 وإن كان 9 هذا العدد الكبير كلهم قد قرأ القرآن الكريم. طبعا هذه مكرمة لأم سليم، ما سبب هذه المكرمة؟ قالوا المبالغة في الصبر. وأنا رأيت أيها الإخوة أن هناك أحاديث كثيرة تبين أن المبالغة في البر والمبالغة في الطاعة ينتج عنها الخير العظيم، عرفنا؟ فهنا قالوا كان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى رجاء أن يخلف عليها ما فات منها، أو رجاء أن يخلف عليها أفضل مما فات منها. فلما علم الله صدق نيتها ووجد هذا الصبر العظيم بلغها مرادها وأصلح لها في ذريتها. أن يولد 9 أولاد وكلهم قرأوا القرآن وصاروا من ختمة القرآن ومن أهل القرآن، هذا شيء عظيم جدا. كنت أشرت لكم فيما مضى، لا أريد أن أطيل كثيرا، على قضية المبالغة في البر. المبالغة في الطاعة يكون منه الخير العظيم. تذكروا حديث 3 الذين آواهم الغار، نعم، ومن جملتهم مثلا الذي كان يسقي أبويه اللبن الحليب، وكيف تأخر ليلة ورجع فوجد أبويه نائمين، فهو لم يوقظ أبويه ولم يغير عادته فلم يطعم أولاده ولا أهله، وبقي إلى الصباح كما ورد حتى برق الفجر، ولما برق الفجر واستيقظ أبواه أطعم أبويه اللبن، واكتشف الأبوان أنه فعل هذا وأنه لم يزعجهما بالإيقاظ ولم يغير عادته، فقدم أولاده عليهما. بماذا ينبض الآن قلب الأب والأم حين يرى الولد فعل هذا؟ والله يمكن مع كل خفقة قلب الرضا والدعاء بأن يكرم الله هذا الولد، لأن العبرة برضا القلب مو فقط اللسان. فلما كان عنده هذا البر الله فرج عنه كرب لا يستطيع أحد أن يفرجه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ذاك العامل، ذاك التاجر اللي لما ترك العامل عنده ترك فرقا من الأرز في بعض الروايات، فماذا فعل بهذا الفرق من الأرز؟ زرع له إياه، ثم حصده، ثم زرعه، ثم وأخذ ينمي له المال حتى صار عند هذا العامل الصانع، العامل اللي عنده بقر وغنم وإبيل. إيه نعم. فلما جاء إليه قال له أعطني، أنا بزماني عندي تركت عندك كذا من الأرز. قال له شايف البقر والغنم هذول إلك؟ قال له عم تضحك علي، أنا تركت عندك شوية أرز كذا. قال له لا، أنا نميت لك مالك وثمرته لك حتى صار لك، فاستاقه كله. إيه نعم. طيب هذا الرجل لو بقى، لو أعطاه أجرته التي كان قد تركها، ما بيكون أدى الحق إلى أهله؟ طبعا يكون أدى الحق، وهو عند الناس رجل فاضل ما أكل حق عامله. لكن لما فعل هذا الأمر العظيم، هذه المبالغة في البر، هذا اللي بدنا إياه إحنا أخواني في هذه الأيام، أيام الضيق، أيام الشدائد، إذا وقعت في كرب فبالغ في البر وعظم الطاعة والعبادة، الله عز وجل لا تدري كيف يفتح عليك ويصرف عنك السوء ويفرج عنك الكرب. الأحاديث كثيرة ما بدي أنا أطول بذكرها، لكن هذا الحديث ذكرني هذا المعنى. أم سليم صبرت صبرا لا يصبر أحد، تزينت لزوجها واقعها في تلك الليلة وهي في مصيبة وهي متجلدة، فكان من نتيجة ذلك أن كما قال هذا الرجل: رأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن الكريم. فهذه قاعدة ومنهج، من أراد أن يصل إلى كثير من الخيرات والبركات فعليه أن يبذل الكثير من المبرات، أبذل كثيرا تنل أكثر. إذا تقدر مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فأنت مع رب العالمين لا كثير يعني تقيسها، اي نعم، لا كثير يعني انت تقول خلاص ركعتين بكفي وزياده، لا، تصدقت انت هدول تصدقتهم كفايه، لا، دائما عمل الخير الذي تفعله انا اقول لك انساه، انسى انسى عمل الخير دائما لكي تجدده ولكي تحدث غيره وهكذا. فهي قاعده يا اخواننا، ما في واحد منكم الا في ضيق او في حاجة يريد أن يقضيها الله له، هذا هو الطريق. عرفت الطريق لكي يكرمكم الله بمزيد من العطاء وعظيم الإكرام وكبير الإنعام، هذا هو الطريق إلى ذلك. نعم، طبعا بيقولوا من الفوائد في هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة. ما هي الرخصة؟ الرخصة أن يعني يعرف عليها الحزن ويظهر عليها الحزن. فماذا فعلت هي؟ تركت هذه الرخصة بإظهار الحزن وأخذت بالشدة. والقضية أنه هي امرأة، هو يعني الشيء المحير أنها امرأة وعاطفتها أشد بكثير من عاطفة الرجل، يعني قد الرجل يتجلد والمرأة لا تتجلد، أما هم في قصتنا هذه المرأة هي التي تجلدت. أصلا أم سليم رضي الله عنها قال كانت معروفة بجودة الرأي وقوة العزم والتجلد، أم سليم بالذات شخصية فريدة هي أم سليم رضي الله تعالى عنها. ولذلك روي عنها أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم نساء الصحابة رضي الله تعالى عنها، ولكنها في موقفها هذا نالت خيرا كبيرا ونالت أجرا عظيما. نحن نقول اللهم ارزقنا الحكمة في المواقف كلها، وارزقنا العمل بسنة نبيك واتباع هدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. طيب، البخاري نفس الحديث جعله ترجمة فقال باب الصبر عند الصدمة الأولى. ما علاقة الآية التي ذكرها البخاري بعد ذلك بكلمة الصبر عند الصدمة الأولى؟ الآية هي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المراد بذلك أن الصبر الذي يحصل به صاحبه على هذا هو ما يكون عند الصدمة الأولى. هذا هو المراد. عرفنا كيف إخواني؟ الصبر الذي يحصل به صاحبه ما ذكره الله في القرآن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هو من يصبر عند الصدمة الأولى. أما أغلب الناس بعد عدة أيام ماذا يعني بصير معهم؟ صبر، بتخف المشكلة، ما هي؟ إيه نعم. لذلك الصبر الذي ينال به المرء هذا الأجر هو ما يكون عند الصدمة الأولى. عرفنا؟ هذا هو المراد. لذلك ذكر الآية قال وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. ما العدلان؟ صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة العدلان بمعنى المثلان، بمعنى المثلان. والعلاوة قالوا هي العلاوة ما يحمل فوق البعير بعد تمام حمله، يعني مثل ما يكون البعير يحمل على يمينه ويحمل على شماله، نعم، في الوعاء الذي يكون عن يمينه وعن شماله ثم يوضع فوقه شيء، هذا اسمه علاوي. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال نعم العدلان المثلان، الصلوات والرحمة عدلان، والعلاوة ما هي العلاوة؟ وأولئك هم المهتدون. هذه علاوة يعني زيادة على هذين الخيرين. طبعا هنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ما معنى الصلوات هنا؟ قال العلماء الصلاة بكل ما يعني يخطر في بالك بمعنى الصلاة، بمعنى المغفرة والعفو والبركة، لا بمعنى الرحمة فقط. لو كانت الرحمة هنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان تكرارا، فقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ثم قال ورحمة. فالصلوات المغفرة والبركات والتجليات التي ترد على العبد إذا رضي بقضاء الله تعالى وقدره وفوض أمره لله وسلم أمره لله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نطيل في مسألة وهي قضية الصلاة على غير الأنبياء. نقول اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على إسماعيل، على الأنبياء. فهنا لما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، هل يصلى على غير الأنبياء؟ يبحث العلماء هذه المسألة بمناسبة هذه الآية فيقولون الصلاة إن كانت بمعنى الدعاء والتبريك، بمعنى الدعاء له فلا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وإن كانت الصلاة بمعنى التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له عليه الصلاة والسلام، ويصلى على غيره بواسطته. يعني نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني باختصار شديد. بقي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نأتي إلى شرحها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا الأخ ذكر هذا السؤال، قال كيف يكون صنع الطعام من النياحة وقد ورد في كتاب نهاية العرب في فنون الأدب للنويري أن أبا ذر رضي الله عنه أوصى بصنع الطعام لمن دفنه بالربذة، حيث قال لبناته: لعله أن يدفنني قوما صالحون فاصنعوا لهم طعاما. الأحكام الشرعية لا تؤخذ من كتب الأدب يا أخي، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من كتب الأدب، فكثير مما يريده أصحاب كتب الأدب إما موضوعة أو ضعيفة جدا وغير صحيحة، فلا يمكن نأخذ حكما شرعيا من كتب الأدب ولا من كتب التاريخ. تؤخذ الأحكام الشرعية من مظانها، من الكتاب والسنة، ومن أقوال الفقهاء الذين أخذوا من الكتاب والسنة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.